الفرج بعد الشدة.
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ولا تتسبب في البلية عليك ومن ثم تتهم ربك أو تسيء الظن به أو تيأس من رحمته أو تقنط من فرج ومخرج من عنده. احذر أن تفعل الشيء، احذر أن تفعل ما يغضب الله عز وجل. فالمطلوب من العباد أن يعرفوا ربهم حق المعرفة. إن الفتن كما ترون تذهب وتأتي وتظهر وتختفي وتشتد وتضعف، هذه أمور حاصلة لا تجهلونها، فدواؤها ما سمعتم بالتوبة إلى الله واللجوء إلى الله وانتظار الفرج من الله والمخرج من عند الله والثقة بالله والعلم اليقين بأن الله عز وجل أعلم وأحكم وأرحم بما قضى ودبر. فنسلم أمرنا لله ونسلم تدبيرنا لله، لا للدول ولا للشعوب ولا لقادة الأحزاب. ولهذا نقول إن أهل اليمن متى استغنوا بالله وبدينه وشرعه عن المخلوقين وخصوصا عن الخارجيين، عن الخارجيين، عن الدول الخارجية وعن الأشخاص الذين ليسوا في غيرة على البلاد ولا في حرص على إصلاح الأحوال. متى استغنى اليمنيون عن من ذكرنا وأقبلوا على معالجة قضاياهم عالجوها؟ وكيف لا وهم أصحاب الحكمة؟ وندعو من كان له قدرة على المشاركة في الإصلاح إلى أنه يتقي الله في نفسه وفي المجتمع المسلم وفي العباد والبلاد، وإلى أن يسعى في الإصلاح وأن يحافظ على الأمن والاستقرار وعلى الدين وعلى الأخوة الدينية وعلى التعاون على البر والتقوى. ندعو إلى المحافظة على ما سمعتم.
الفرج بعد الشدة، خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في الواحد من شهر جماد الأول لعام 1436 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، تعلمون أن الله عز وجل
هو المتفرد سبحانه بتدبير الخلق والعباد في أرزاقهم وآجالهم وعزهم وذلهم ونصرهم وتأييدهم وخذلانهم وإعطائهم ومنعهم وحياتهم ومماتهم. فهو سبحانه المدبر للخلائق والقائم بشؤون العباد، وتدبيره هذا بمقتضى حكمته البالغة وإحاطة علمه وسعة رحمته وواسع فضله وكرمه. فهو سبحانه له الحكمة البالغة في تدبيره الخلق والعباد، فما أمرضهم إلا ليعافيهم، وما خوفهم إلا ليؤمنهم، وما أفقرهم إلا ليغنيهم، وما منعهم إلا ليعطيهم، وما باعدهم إلا ليقربهم سبحانه وتعالى. فله الحكمة البالغة، وله سبحانه وتعالى العزة في ذلك. قال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وأخبرنا سبحانه أن جميع النعم ما كان منها ظاهرا وما كان باطنا وما كان منها عاما وخاصا فهي منه وحده لا شريك له. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. فأخبر أن النعم كلها منه، وكذلك إذا أحدث على العباد من النقمة ما يؤدبهم ويربيهم ويصلح أحوالهم يكشف ذلك عنهم، ومع هذا كله فيبقى من يبقى من العباد في إعراض عنه. وأخبرنا سبحانه أن تدبيره في كل وقت وآن جار على العباد ونازل على الخلق ونافذ فيهم. قال سبحانه في كتابه الكريم: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فقوله كل يوم هو في شأن أي في تدبير، فتدبيره سبحانه تدبير في كل وقت وفي كل آن ولكل حال ومآل، ولكل حال ومآل سبحانه. فهو يخفض ويرفع ويعطي ويمنع وييسر ويعسر ويحيي ويميت ويستجيب ويمنع. وهو سبحانه الذي يبتلي العباد بما يشاء من أنواع التدبير والابتلاء، فهو الناصر وهو المعز، وهو سبحانه الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل من يشاء ويوفق من يشاء. إنه سبحانه له التدبير الذي اقتضته حكمته سبحانه وتعالى. ماذا يراد من هذا؟ يراد من العباد أن يسلموا لرب العباد، وأن يعلموا أن ما يدبرونه وما يقدرون عليه وما يسعون فيه كل ذلك بقضاء وقدر من الله، وكل ذلك تحت مشيئته وبمشيئته وبقضائه وقدره، فالأمر إليه كله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ودنيا وأخرى. فالعبد عبد والرب رب، العبد مدبر والرب المدبر له، والعبد المملوك والله المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. المطلوب من المسلمين أن يكون عندهم المعرفة بالله وبتدبيره وقضائه وقدره ومشيئته سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلو عمل الناس ما عملوا فالأمر إليه سبحانه. كذلك أيضا المطلوب من الناس الثقة بالله، الثقة بالله والرجاء فيه والالتجاء إليه سبحانه، لأن الفرج والمخرج بيده، ولأن إذهاب الفتن ورفع النقم وبسط النعم يأتي من قبله لا شريك له في ذلك. روى الإمام الترمذي والإمام أحمد وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما أفقر العباد إلى رب العباد. هذا الحديث حديث عظيم. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: تأملت هذا الحديث فكاد عقلي أن يطيش وأدهشني، ثم قال: وأسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه وقلة التفهم لمعناه. وقال ابن علان رحمه الله: هذا الحديث عليه مدار الإسلام. يا معشر المسلمين، تفقهوا وتفهموا ترشدوا. ومن ذلك التفقه في معنى هذا الحديث، كما سمعتم ربنا جل شأنه علم نبينا أن يعلن إلى أمته، أن يعلن لأمته وأن يبين لها حقيقة الأمر، وأنه بينها وبين خالقها ومالكها ومدبرها. وفي رواية للحديث عند الترمذي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هكذا جعل الله تدبيرا، إذا حصل الكرب جاء الفرج، وإذا حصلت الشدة جاء المخرج. هذا من تدبير ربك سبحانه. وإذا حصل العسر جاء اليسر، وإذا حصل الضعف جاءت القوة من قبل الله المدبر الحكيم المتصرف العليم بأحوال العباد وشؤون العباد وما يصلح به العباد سبحانه وتعالى. فيا معشر المؤمنين، إن الثقة بالله من أعظم العبودية، وإن الرجاء في الله من أعظم التوحيد لله، وإن تسليم الأمر لله من أعظم الواجبات التي يجب على المسلمين. فما يجري على المسلمين وما يجري في المسلمين كل ذلك بقضاء الله وقدره. صحيح أن الله قد جعل أسبابا، فجعل للخير أسبابا توصل إليه، وجعل للشر أسبابا توصل إليه. فالسعيد من كان سببا في الخير ومفتاحا للخير وسائرا إلى الخير وباحثا عنه، والشقي من خرج عن ذلك إلى غيره. عياذا بالله. معاشر المسلمين، إنما يعتري العباد من أنواع الأمراض ومن أنواع الآفات ومن أنواع العقوبات ومن أنواع النكبات ومن أنواع التغيرات، إنه لحاصل، والفرج والمخرج والكشف للضر والدفع للبلاء نازل من الله عز وجل. إنما يحتاج العباد إلى أن يتعجلوا بأسباب ذلك. فقد روى الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أصاب عبدا هم ولا غم ولا حزن قط، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلب ونور صدر وجلاء حزن وذهاب هم. إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله الله مكانه فرجا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فالفرج والمخرج من الله نازل، الفرج والمخرج من الله آت، لا شك في ذلك. يبقى يعجل به أو يؤخر عن العباد، هذا له أسباب، هذا له أسباب. فإن تسبب العباد في تعجيل الفرج والمخرج لهم من كل ضيق وكرب ومن كل شدة ورزية، عجل الله لهم بذلك. وإن تأخروا فيخشى أن يكون الجزاء من جنس العمل. فانظر يا مسلم ماذا تصنع، فإن خير الله نازل على العباد في الليل وفي النهار وفي الحضر والأسفار وعلى الكبار والصغار، وشر الناس صاعد إلى الله في الليل وفي النهار ومن الكبار والصغار وفي الحضر والأسفار إلا من رحمه الله ومن اتقى الله ومن راقب الله ووقف عند حدود الله. فانظر ماذا تصنع يا عبد الله، لا تؤجج النار على نفسك ولا تتسبب في البلية عليك ومن ثم تتهم ربك أو تسيء الظن به أو تيأس من رحمته أو تقنط من فرج ومخرج من عنده. احذر أن تفعل الشيء، احذر أن تفعل ما يغضب الله عز وجل. فالمطلوب من العباد أن يعرفوا ربهم حق المعرفة. ربنا جل شأنه يقول في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انظر ما لك عند الله، انظر ما لك عند الله، انظر ماذا في خزائن الله لمن عبده ولمن شكره ولمن ذكره ولمن أطاعه ما ضيعك الله، وإنما العبد ضيع نفسه بنفسه. بعض الناس كأنه عدو لنفسه، كأنه مسلط على نفسه بأن يتسبب في الإضرار بها. ما الذي بينك وبين تقوى الله عز وجل؟ وهذه الآية الكريمة ذكرها الله بعد أن ذكر الطلاق، بعد أن ذكر الطلاق، وذلك أن الطلاق إذا حصل المرأة تسير في جهة والرجل في جهة، فربما حصل اليأس من إصلاح الحال ومن تحسين الحال ومن الزواج ومن تيسير أمره وتيسير المؤنى فيه، فربنا جل شأنه دعا هذين ودعا جميع الناس إلى أن يتدرعوا بتقواه لينالوا من واسع كرمه وفضله سبحانه مما عنده. فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال الربيع بن خثيم: مخرجا من كل ما ضاق على الناس. أما ترضى بهذا من ربك؟ أما ترضى أن تكون أمورك ميسرة في الوقت الذي تعسرت على من لم يتق الله ولم يراقب الله؟ أما ترضى أن يكون البعيد منك قريبا منك بتيسير الله وبتدبير الله عز وجل؟ قال بعض العلماء رحمهم الله: لو أن الناس عملوا بهذه الآية لكفتهم لكانت نفعا عظيما لهم، لأن الله قال يجعل له مخرجا، والناس يفتقرون إلى المخارج عند المضايق وإلى إذهاب الشدائد عند المحن والفتن، وإلا دخل فيهم وتمكن منهم من الأمراض ما تمكن. فيا عباد الله، عند الله كل دواء، وعند الله كل شفاء، وعند الله كل نافع، فلا تجلب على نفسك ما تتضرر به في أمر دينك ودنياك وفي أمر دنياك وأخراك. ربنا جل شأنه يبين للعباد سبحانه أن الأمر إليه فيما يعادون به وفيما يمكر بهم ويغدر بهم ويحصل السعي في الإضرار بهم. ربنا جل شأنه في كتابه الكريم بين وقال: من المؤمنين رجال صدقوا. وقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمؤمنون يبتلون بابتلاءات كثيرة، والله أرحم بهم من أنفسهم وأقدر على كف الشر عنهم، ولكنه لا بد أن يبتلي سبحانه وتعالى ليعلم الصادق من الكاذب، وليعلم الأمين من الخائن، والمحب من المبغض، وكذلك ليعلم المخلص من المرائي، والثابت من المتضعضع، ليعلم ماذا عند عباده من عبوديته الحقة ومن القيام بحقوق العباد. فلا بد أن يبتلي سبحانه، فيبتلي بما يبتلي، وهو سبحانه المدبر لذلك كله. فيا معشر المؤمنين، ما يحصل من معادات الأعداء ومن إبرام المؤامرات ومن تحقيق وتنفيذ ما تريده الجهات التي تريد الشر بالعباد وتريد القضاء على الناس، إن هذا أمر إذا رددناه إلى الله كفانا الله شر كل ذي شر. فالأمر إليه، وله جنود السماوات والأرض، العبد عبده والأرض أرضه والسماء سماؤه، والأمر إليه أولا وآخرا. فهو سبحانه المدبر لكل شيء والمالك لكل شيء. فاحذر أيها المسلم أن تكون في طريق الهزيمة وأن تكون في وأن تكون في سبل الرداء، فاحذر من هذا كله وتوجه إلى الخالق والبارئ وإلى من له الأمر كله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى هذه المواقف العظيمة، قد أخرج ابن المبارك في كتاب الجهاد وابن أبي شيبة وابن عبد البر وغيرهم عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب وصله كتاب من أبي عبيدة بن الجراح يخبر أبو عبيدة عمر بتجمع الروم عليهم فماذا قال عمر لأبي عبيدة ومن معه؟ قال له: إن العبد مهما مكر به فإن الفرج من عند الله، ثم قال لهم: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فعملوا بوصية عمر فنصرهم الله، فكثرة العباد المؤذين والمعاندين والمحاربين لا يعني أن من حاربوه انتهى أمره، لا يعني أن من آذوه أنه قد صار منهزما بالكلية. فمن كان له صلة بالله فالله أرحم به، والله أقدر على نصره، والله له في كل يوم تدبير سبحانه وتعالى. فالمسلمون بحاجة ماسة إلى أن تقوى ثقتهم بالله ويعظم رجاؤهم في الله عز وجل. كذلك أيضا أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين بسند حسن، وأثر عمر هو صحيح. هذا الأثر عند ابن أبي الدنيا أن عبيد الله ابن زياد أمر بقتل رجل فقال الرجل: دعوني أصلي. فصلى ركعتين كأحسن ما يصلي المقبل على الله عز وجل. فلما انتهى من صلاته استقبل ضرب عنقه فقال له الأمير: أأستقبلت التوبة إلى الله؟ قال: نعم. قال: دعوه فترك يا عبد الله، الفرج والمخرج من الله يأتي في طرفة عين الله يقلب الأحوال ويدبر الأمور، كما سمعت أن له في كل وقت تدبير سبحانه. فلا داعي لليأس ولا داعي للقنوط، بل المطلوب أن يبقى القلوب معمورة بالرجاء في الله وبالثقة بالله. إن تركك المخلوق ما تركك الخالق، وإن منعك المخلوق ما منعك الخالق، وإن خذلك المخلوق ما خذلك الخالق، وإن حاربك المخلوق فمعك من هو على كل شيء قدير. فانظر كيف أنت مع الله، كيف تتعامل مع الله. فبعض الناس قد يصاب بما يصاب به من الأمراض عندما يرى المعاداة لأهل الإيمان، عندما يرى الفتن تكثر على الناس. يا عبد الله، الأمر إلى الله. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو أن العبد يئس من المخلوق لجاءه من الخالق كل ما يريد فحياتك ما قامت بالمخلوق صحيح أن التعاون مطلوب على البر والتقوى، هذا من مطالب الشريعة، لكن كما سمعت الأمور كلها إلى الله وبيد الله. ومن حكمة الله أن الناس إذا وثقوا بدولة أو بدول أو بشعوب أو بجهات أو بأشخاص، الله عز وجل يبتليهم بابتلاءات حتى يعلموا علم اليقين أن من وثقوا به ليس له من الأمر شيء، لا في حق نفسه ولا في حق الخلق والعباد، وأن الأمر إليه سبحانه. فهو الذي يبدي ويعيد وهو الفعال لما يريد. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال الشاعر: ثمانية لا بد أن تجري على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وغم واجتماع وفرقة، ويسر وعسر، ثم سقم وعافية. الحياة هكذا، الحياة هكذا، لا بد أن يبتلى العبد بالنعم وبالنقم، هذه سنة الله، لأن الله حكيم، فلو ترك الله العباد على النعم لأفسدتهم النعم بسبب عدم استخدامها في مرضاته إلا من رحمه الله. ولو ترك الله العباد في النقم أيضا لجرى عليهم من الإفساد ما جرى، فالله جعل تدبيره للعباد بالنعم والنقم، بالسراء والضراء، بالخير والشر، وهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين سبحانه. قال في كتابه الكريم مبينا ماذا عند الكفار ومن كان على كفرهم وإن تظاهر بالإسلام، قال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا حال الإنسان كإنسان، حال الإنسان كإنسان، فمن ينجو من هذين المرضين، الجزع والهلع؟ من ينجو؟ من استثناهم الله. قال: إلا المصلين، ولم يجعل المصلين كلهم ناجين من هذين المرضين وما يتولد من هذين المرضين، لا، وإنما جعل النجاة من هذين المرضين وغيرهما من الأمراض لمن تكامل إيمانه ولمن استقام على دين الله وصلحت سريرته واستقامت جوارحه. قال ربنا: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. انظروا ما المطلوب من المؤمنين على أنهم يحققون الإيمان ويحققون العبودية للرحمن كما أوجب الله وكما بين رسوله عليه الصلاة والسلام. معاشر المؤمنين، إن الفتن كما ترون تذهب وتأتي وتظهر وتختفي وتشتد وتضعف، هذه أمور حاصلة لا تجهلونها، فدواؤها ما سمعتم بالتوبة إلى الله واللجوء إلى الله وانتظار الفرج من الله والمخرج من عند الله والثقة بالله والعلم اليقين بأن الله عز وجل أعلم وأحكم وأرحم بما قضى ودبر سبحانه وتعالى. فنحن قاصرون، عندنا قصور في الأفهام، وعندنا قلة في العلم، وعندنا ضعف في التعبد لله عز وجل، فنسعى في القيام بما يزيل هذه ما أمكننا ذلك، ما أمكننا إلى ذلك سبيلا. فالمسلمون يبتليهم الله بما يبتليهم، وهو أرحم بهم وهو يحبهم، فقد يبتلي الله عبده المؤمن وهو يحبه ولا يبغضه إن كان صالحا تقيا، ولكنه سبحانه يريد له من رفع الدرجات ومن تكفير السيئات، ويريد له من زيادة العبودية إليه سبحانه وتعالى. فنسلم أمرنا لله ونسلم تدبيرنا لله، لا للدول ولا للشعوب ولا لقادة الأحزاب. ولهذا نقول إن أهل اليمن متى استغنوا بالله وبدينه وشرعه عن المخلوقين، وخصوصا عن الخارجيين، عن الخارجيين، عن الدول الخارجية وعن الأشخاص الذين ليسوا في غيرة على البلاد ولا في حرص على إصلاح الأحوال، متى استغنى اليمنيون عمن ذكرنا وأقبلوا على معالجة قضاياهم عالجوها، وكيف لا وهم أصحاب الحكمة. لكن متى تعلقت الجهات السياسية ومن كان على طريقها بآخرين وانتظروا الحلول من خارج البلاد ومن هنا ومن هناك ومن الشرق والغرب؟ هذا من أعظم أسباب ضياع البلاد والعباد وتدهور حال الدولة وحال من يجب عليهم أن يحافظوا على البلاد والعباد. فلهذا المطلوب الثقة بالله، المطلوب استخدام العقول فيما يقرب من الله وفيما يوافق شرع الله عز وجل، وألا تبقى الأمور بأيدي خارجيين يفسدون ويعبثون ويلعبون بقضايانا وأحوالنا. فندعو القادة وندعو الرؤساء والزعماء وندعو من كان له قدرة على المشاركة في الإصلاح إلى أنه يتقي الله في نفسه وفي المجتمع المسلم وفي العباد والبلاد، وإلى أن يسعى في الإصلاح وأن يحافظ على الأمن والاستقرار وعلى الدين وعلى الأخوة الدينية وعلى التعاون على البر والتقوى. ندعو إلى المحافظة على ما سمعتم، وإلا فما يزداد من شر وما تعظم من فتن فلأسباب يتسبب بها من يتسبب ممن لا يقف عند حدود الله ولا يرحم عباد الله ولا يرجع إلى الحق والشريعة. أسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، خذهم من فوقهم من تحتهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم اكشف عنا الضر، اللهم اصلح أحوالنا، اللهم اصلح أحوالنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم احفظنا في دورنا وفي حلنا وترحالنا. اللهم خذ بأيدينا لكل خير وادفع عنا كل ضير، وأقم الصلاة.